بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد والاستبراء من كتاب الطلاق في بلوغ المرام، وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك مسكنا لي يملكه ولا نفقه. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد عثمان، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. الحديث ابن عبد البر رحمه الله يقول أنه مشهور، كذلك دافع عنه ابن القيم وصححه جمع من أهل العلم، والعلامة الألباني رحمه الله كان ضعفه ثم تراجع صححه. الحديث بطوله فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، يعني معناه أبو سعيد الخدري نسب إلى بلدته بني خدرة، الخدري بني خدرة. سألت رسول الله، هذه أخته الفريعة، أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا، هذا في تصريح أنهم أبقوا أي هربوا عليه، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم من بلدة لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملك ولا نفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إيش معنى نعم؟ أذن لها أولا، ومن هذا استدل بعض أهل العلم أن هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، ثم جاء الوحي لبيان الصواب في ذلك. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه. وهذا فيه رد على من رد حديث فاطمة بنت قيس، فهذا عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين يأخذ بقول الفريعة. زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مختلف في صحتها، وثقها أو في صحبتها وثقها الترمذي وابن حبان، وروى عنها ابن أخويها وهما ثقتان، حديثها مشهور أخذ به الفقهاء والمحدثون. قال ابن عبد الهادي تكلم فيه ابن حزم بلا حجة. قال علامة الشوكاني في الأوطار حديث فريعة أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه، وأعله ابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة الراوية له عن الفريعة. وأجيب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكر ابن فتحون وغيره في الصحابة، وأما ما روي عن علي بن المديني بأنه لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق فمردود بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب في فضل الإمام علي رضي الله عنه. وقد أعل الحديث أيضا بأن في إسناده سعد بن إسحاق وتعقبه ابن القطان، إذن كانوا أعلى، بأنه قد وثقه النسائي بن حبان انتهى، وثقه أيضا يحيى بن معين والدارقطني. قال أبو حاتم صالح الحديث إلى آخره. قوله عن فريعة، الشيخ الألباني تراجع عن تضعيفه في السلسلة الضعيفة برقم 97 و5597. قال الصنعاني رحمه الله عن فريعة بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثنات التحتية وعين المهملة أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان ولها رواية. قوله والذهلي بضم الذال المعجمة، ابن حبان والحاكم وغيرهم قال أخرجوه كلهم من حديث سعد بن إسحاق بن كعب عن عمتي زينب بنت كعب بن عجرة، زينب بنت كعب بن عجرة. ماذا تكون لأبي سعيد؟ زوجته. عن فريعة هذه المذكورة في هذا الحديث، قال ابن عبد البر هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق، وعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة، وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد. روى عنها سعد ابن إسحاق وذكر ابن حبان في الثقات، قد روى عنها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة فهي امرأة تابعية تحت صحابي، ثم روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف، وسعد بن إسحاق وثق ابن معين والنسائي والدارقطني، وروى عنه حماد بن زيد وسفيان الثوري وابن جريج ومالك وغيرهم. إذن هذا كله دل على أن الصنعاني وكذلك الشوكاني كلهم صححون هذا الحديث. والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره. قوله نوت، إيش معنى؟ هل لها أن تختار أي بيت؟ ليس لها أن تختار أي بيت، وإنما تسكن في البيت الذي هي تسكنه قبل ذلك مع زوجها. فلو أنها ذهبت إلى بلدة أخرى لحاجة وجاء الخبر بموت زوجها وهي في بيت آخر، ما يقال أنها تبقى في بيت البيت الذي علمت بموت زوجها، وإنما في بيتها الذي تسكنه، بيت زوجها الذي تسكنه، ولا تنتقل منه إلا لضرورة. قال وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف، وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم، وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وقال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق، وقضى به عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار. هؤلاء جميعا يقولون بماذا؟ من يعيد؟ هؤلاء جميعا الذين ذكرهم وذكرهم ابن عبد البر يقولون بماذا؟ بوجوب، ها، وجوب لزوم المعتدة بيت زوجها إذا كانت العدة عدة وفاة. قال الصنعاني رحمه الله والدليل، دليل على ماذا سالم؟ الدليل على ماذا؟ على وجوب بقاء المعتدة في بيت زوجها عدة الوفاة. والدليل حديث فريعة ولم يطعن فيه أحد ولا في رواته إلا ما عرفت وقد دفع، ويجب لها السكنى في مال زوجها لقوله تعالى غير إخراج، والآية وإن كان قد نسخ منها استمرار النفقة والكسوة حولا فالسكنى باق حكمها مدة العدة. لماذا النفقة لا ينفق عليها؟ من يجيب؟ لماذا لا ينفق عليها من مال زوجها؟ لأنها قد صار لها ميراث، قد صار لها ميراث من زوجها فيغنيها عن الإنفاق. قال: وقد قرر الشافعي الاستدلال بالآية بما فيه تطويل كلام كثير، وهذا خلاصة معنا. وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها. طيب إذا قيل لا سكنى لها، فكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم بيت زوجها ولا سكنى لها؟ روى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها، ولكن عندنا الحديث ما دام أنه صحيح فالصحابي قوله إنما يكون محتجا به متى؟ إذا لم يخالف نصا، وإذا لم يخالف غيره من الصحابة، واشتهر قوله ولم يخالف. وأخرج أيضا علي بن عباس، وأخرج من هو؟ عبد الرزاق علي بن عباس، أنه قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت. لكن عندنا الحديث، والصحابي قد يخفى عليه ما سمعه غيره، قد خفي على عمر حديث، فالعلماء يعتذرون لمن يقول بخلاف الحديث أنه ما بلغ، لعله ما بلغه. ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله، ومثله عن جماعة من الصحابة. قال: وإليه ذهب الهادي، الهادي الضال، فقال: لا تجب لها السكنى، لا تبيت إلا في منزلها. ودليلهم، دليل من قال من الصحابة، طيب، ودليلهم يعني من قال بهذا القول، ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر السكنى. والجواب أنه ثبت بالسنة، وهو حديث فريعة، وبالكتاب أيضا كما تقدم. أين الشاهد في الكتاب؟ ها؟ غير إخراج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال الذي نسخ المدة إلى أربعة أشهر وعشرة، وهذا المراد به في غير الحامل، وأما السكنة فهي ثابتة كما قرره الشافعي، وهذا الحديث يؤيد ذلك. قال: إلا أن فريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها، فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مات فيه، ومات فيه وهي فيه، سواء كان له أم لا. هذا إذا كان مسكنا له، فقد يسكن الإنسان ببيت غيره، لكن هذا مع أمن الفتنة عليها، فإن خافت على نفسها فلها أن تنتقل. قال: وقد أطال في الهدي النبوي. من هو الذي أطال؟ ابن القيم في زاد المعاد الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى، وهل تجب على الورثة من رأس التركة أو لا، وهل تخرج من منزلها للضرورة أم لا، وذكر خلافا كثيرا بين العلماء في ذلك. ليس للتطويل بنقله كثير فائدة، إذ ليس على شيء من تلك الفروع دليل ناهض. خروج المعتدة من الوفاة له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تخرج لحاجة، أن تخرج لحاجة، فهل يجوز لها الخروج لحاجة؟ يجوز ذلك نهارا، يجوز لها ذلك نهارا لحاجة. ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله أمثلة للحاجة التي يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج لها نهارا. قال: مثل لو احتاجت إلى مراجعة المستشفى، أو احتاجت إلى شراء طعام لا يوجد في البيت من يشتريه لها، ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في النهار، ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، ومنها أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، يعني ليس مجرد تنزه وإنما حصل لها ضيق. ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض فهي حاجة من جهة الأب ومن جهتها هي، أما هي فستكون قلقة حيث لم تر بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى ولده، فلا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها، فلا أن تخرج نهارا لا ليلا. قال: وجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد، وهذا الذي ذكره مذهب جماهير أهل العلم، وإما احتجوا به حديث جابر الذي تقدم معنا: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي. قال النووي: هذا الحديث دليل لخروج المعتد البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافق أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نهارا. شاهد من هذا الكلام أن هذا مذهب جماهير أهل العلم. إذن ما هي الحالة الأولى عندك يا بلال؟ الخروج للحاجة يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج للحاجة نهارا. الحالة الثانية: أن تخرج من البيت للضرورة، للضرورة، فهذا جائز ليلا ونهارا. مثل ماذا؟ قالوا: مثل لو حصل مطر وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة، لكن إذا وقف المطر وصلح البيت ترجع. كذلك لو شبت نار في البيت، طيب لو حصل لها مرض شديد يخشى عليها الهلاك، هذا ضرورة. الحالة الثالثة: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فهل تخرج أو لا تخرج؟ ها؟ لا يجوز. أحسنت، فإنه لا يجوز. مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة أو للعمرة، لو أرادت الخروج للعمرة هل هي ضرورة؟ لا، ليست ضرورة، لأن العمرة ما استأتى لها في نهارها تسافر أيام، لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة، وأيضا ليست حاجة. وقد وردت آثار عن الصحابة في منع المرأة في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج، وهكذا عثمان في موطأ الإمام مالك، هذا موجود في الحاشية في هذه الطبعة. وهكذا أخرج عبد الرزاق وابن حزم عن يوسف بن ماك عن أم مسيكة أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق، فأتوا عثمان فسألوا فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق، يعني في حال مرض الولادة. مجموعة من الصحابة. إذن ما حال حديث الفريعة؟ صحيح محتج به. وهل يجب على المرأة أن تلزم بيت زوجها من عدة الوفاة؟ يجب عليها أن تلزم بيت زوجها الذي تسكنه ويسكنه، ولا تخرج من بيته. وإذا أرادت الخروج هل يجوز لها أو لا يا جوهر؟ إذا كان لضرورة يجوز ليلا أو نهارا، وإذا كان لحاجة يجوز نهارا، وإذا كان لغير حاجة ولا ضرورة لا تخرج ليلا ولا نهارا. أحسن. طيب تذكر سياق الكلام على ماذا؟ ما هي نفس هذه؟ خروج في المعتدة ولا في الخروج يعني الذي ذكره بالنسبة للمطلقة أظنها؟ لا في المطلقة. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.